بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم
من فورهم ويأتوكم
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
حسبك. هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الآيتين، هذا الإمداد، اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قيل هو يوم بدر بدلالة الآية التي قبلها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين الآية، يعني اذكر حينما نصركم الله يوم بدر مع قلة عددكم وضعف عدتكم وكثرة عدوكم وتمكنه من متاع الدنيا، نصركم الله عليهم حينما سألت ربك يا محمد ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهذا هو قول كثير من المفسرين رحمهم الله، أن المراد هنا يوم بدر في قوله اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم، وقد أمدهم الله جل وعلا بعدد كبير من الملائكة فحصل النصر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين مع قلة عددهم، فهم 312 وعدوهم ما بين 1900، ومع ضعف عدتهم وقلتها فكان 3 و4 يعتقبون البعير الواحد، وليس معهم من السلاح إلا الشيء اليسير الضعيف، وعدوهم مكمل بالسلاح، لكن الله جل وعلا أيد رسوله والمؤمنين نصره وتأييده وأمدهم بالملائكة زيادة في الاطمئنان والتبشير لهم، وإلا فالنصر من عند الله بكلمة يقولها جل وعلا ينتصر أولياؤه ويغلب أعداؤه. وقيل هذا في يوم أحد، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، لأن الكفار كانوا 3000. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. هل حصل المدد؟ قالوا لا، ما حصل المدد، لأنه في يوم في أحد انهزموا. فلما؟ بسبب المعصية. والنصر مشروط بالصبر والتقوى ومجيء العدو، فتخلفت بعض الشروط فحصلت الهزيمة للصحابة رضي الله عنهم، وانهزم الكثير منهم وولوا مدبرين لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الأول هو الذي اختاره جمع من المفسرين أن المراد بالآيات يوم بدر، والنصر لم يتخلف يوم بدر، بل حصل نصرا مؤزرا ونصرا عظيما، وأظهر الله أولياءه وخذل أعداءه بجمع من الملائكة مع نصره جل وعلا إياهم وتأييده لهم. وما النصر إلا من عند الله. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم رب أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، يعني كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه، يقول ألن يكفي، يعني حينما كان عددهم قليل وعدد الكفار كثير، يقول ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000. وقال الله جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000. وتحقق النصر من الله جل وعلا، منزلين من عند الله جل وعلا، نازلون من السماء من ملائكة السماء، وقد جاء أن هم موزعون على السماوات، هذا من مدد السماء الرابعة، وهذا من مدد السماء الثالثة، وهذا من مدد السماء السابعة، جند من الملائكة نزلوا. وجاء أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لم تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم بدر، كانت تقاتل ومعها السلاح، وقتلوا من قتلوا من المشركين بأيديهم عليهم الصلاة والسلام، كما روى بعض الصحابة رضي الله عنه قائلا إني لمتجه إلى الكافر لأقتله فإذا برأسي يسقط قبل أن أصل إليه، من ملك من الملائكة. والمسلمون الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الملائكة، والكفار يرونهم، المؤمنون ما يرون الملائكة لئلا يستوحشوا ولئلا يتكلوا ويحجموا ويتركوا، والكفار يرون الملائكة لإلقاء الرعب في قلوبهم ولأو كثرة المسلمين، حتى إنهم يرون بعض الملائكة يقاتلونهم ما يعرفونهم من الصحابة، يقولون نرى وجوها ما كنا نعرفها لأنهم أبناء عمهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم يعرفونهم كفار قريش. والمعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جهة وبين كفار قريش من جهة أخرى، ما معهم خلق إلا القليل من بعض الأنصار رضي الله عنهم، فكانوا يرون من يقاتلهم ولا يعرفونهم، فهم قاتلوا رضي عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وما عدا يوم بدر فيكون عدة وردع للصحابة رضي الله عنهم، يعني مؤيدين ولم يباشروا القتال إلا يوم بدر. اتقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من عند الله جل وعلا، وفي هذا دلالة على علو الله جل وعلا وأن الله أنزلهم من عنده من السماء. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا هذه ثلاثة شروط. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالإمداد من الله جل وعلا بخمسة آلاف مشروط بثلاثة شروط: الصبر والتقوى وإقبال الكفار بغيظهم وحقدهم شرطان في المسلمين وشرط في الكفار، فتحقق الشرطان من المسلمين وتحقق الشرط الثالث من الكفار، فحصل النصر والإمداد بالعدد العظيم من الملائكة. إن تصبروا وتتقوا، من هم الذين شرط عليهم الصبر؟ الصحابة رضي الله عنهم. والصبر وعد الله جل وعلا عليه الثواب العظيم، والصبر يحقق النصر للمسلمين، الصبر مع التقوى يحقق النصر. والصحابة رضي الله عنهم اتصفوا بهذه الصفات فحقق الله لهم النصر. وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يوصون الجيش إذا انطلق من المدينة، يقول احذروا ما هو أشد من عدوكم، احذروا ما هو أشد عليكم من عدوكم، ما هو؟ المعصية. احذروا معصية الله فهي أشد عليكم من العدو. فالنصر لا يتحقق من الله جل وعلا إلا بالصبر والبعد عن المعصية. ولهذا تخلف النصر للمسلمين اليوم، لأنهم لا صبر ولا تقوى، أكثرهم عصاة، أكثرهم متلبسون بالمعاصي ليل نهار ويريدون النصر على الكفار. وبالأثر إذا عصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني، فالمسلم يعرف الله والأصل أنه يعرف الله، فكيف يعصي الله؟ فإذا عصى الله سلط الله عليه من لا يعرفه. قال العلماء رحمهم الله: النصر الذي تحقق للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروط من الله جل وعلا بثلاثة شروط. يوم بدر ما تخلف منها شيء فحصل النصر والتأييد، يوم أحد تخلف بعض الشروط فما حصل النصر ولا التأييد، وحصلت الهزيمة واستشهد من استشهد من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم عصوه. قال ولو رأيتم الطير تخطفنا لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتم الطير تأكلنا يعني جيف لا تنزلوا حتى أقول لكم انزلوا، فما صبروا نزلوا. هذه معصية. بلى إن تصبروا تتذرعوا بالصبر والتحمل احتسابا ورجاء ثواب الله، وتتقوا تتقوا الله جل وعلا بالبعد عن المعصية، ويأتوكم من فورهم هذا. إذا صبرتم أنتم واتقيتم وجاء الكفار من جهتهم، جاءوا بغيظهم جاءوا بغضبهم، والفور يطلق على الجهة كما فسره بعض المفسرين، ويطلق على الغيظ والغضب لأنه من الفوران، يقال فار القدر إذا كان يغلي يتحرك الماء الذي فيها أو الطعام الذي فيه. وقد أتوا من فورهم، جاءوا بغيظهم، لما؟ لأنهم جاءوا يريدون الانتقام ممن أراد الاستيلاء على عيرهم، على العير التي جاءت من الشام. ويأتوكم من فورهم يعني من جهتهم أو من بغضبهم وحقدهم وثورانهم. إذا حصلت هذه الثلاثة الشروط فالله جل وعلا يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين معلمين بعلامات القتال، أو مسومين بعلامات الشجاعة، أو أنهم يسمون الكفار بالسياط التي معهم كالبرق، سياط كالبرق مع الصحابة رضي الله عنهم مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم قال جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى لكم، هذه بشارة ولتطمئن قلوبكم ولترتاحوا بأن الملائكة معكم وأنها ستقاتل معكم، وإلا فالنصر الحقيقي من الله وحده. إذا قال لينهزم الكفار انهزموا، لينتصر المسلمون انتصروا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. إذا علمتم أن معكم الملائكة اطمأنت قلوبكم واستراحت، وأن الجيش الذي معه الملائكة منتصر بإذن الله لا يمكن أن يغلب. وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم قوة الملائكة، وهذا العدد كله زيادة في الاطمئنان، وإلا لو أتاهم جبريل واحد أو واحد من الملائكة كفاهم، لأنه كما جاء أن جبريل عليه السلام والسلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه من تخوم الأرض، قرى قوم لوط سبع مدائن، ما هي على اسمها قرى يعني قرية صغيرة، مدائن كبيرة سبع، اقتلعها من تخوم الأرض ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها بأمر الله جل وعلا. وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ما يعجزه شيء بأمر الله وبتقوية الله جل وعلا له، وإلا فهو هو بحد ذاته ما ينفع أحد بشيء دون الله جل وعلا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر الحقيقي؟ إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر؟ يعني النصر حقا هو من الله، إذا أراده كان، ولو لم يقابل الأعداء إلا واحد من المسلمين، إذا أراد الله نصره نصره، كما نصر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام وهو واحد، وكل من حوله من الناس ضده، واتفقوا كلهم على تحريقه بالنار، واتفقوا كلهم على أن كل واحد يأتي بحزمة حطب، ومن أراد أن يتقرب إلى النمرود زيادة يأتي بحطب أكثر، وحتى إن هذه النار كانت تحرق الطير فوق، وهج النار حرارة النار إذا مر بها الطائر من فوق سقط من حرارتها وشدتها، وما استطاعوا هم أن يقربوا منها من حرارتها، وإنما رفعوه فوق ورموه، فقال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار التي هي نار محرقة كوني برد، برد وسلام، يا أنه لو لم يقل وسلاما على إبراهيم لمات من شدة بردها، لكن الله جل وعلا قال كوني برد وسلام. إبراهيم وحده عليه الصلاة والسلام والناس كلهم ضده، كادوه فكادهم الله. فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، وأعطاه الله جل وعلا ما يشتهي في هذه النار يأكل ويشرب. وبعد فترة ما يستطيعون أن يقربوا من النار، أرادوا أن ينظروا ماذا صنعت النار بإبراهيم، ما كان يظنون أن يبقى له أثر ولا عين، فإذا هو حي يرزق بخير وسلام من الله جل وعلا، ومع هذا ما آمنوا، وإلا هذه معجزة عظيمة. وما النصر إلا من عند الله، قال جل وعلا العزيز الحكيم. انتبه، مناسبة ختم هذه الآية الكريمة بهذين الوصفين العظيمين لله جل وعلا مناسبة عظيمة. ما قال وما النصر إلا من عند الله الغفور الرحيم، ولا قال الرؤوف الحليم، لا، العزيز الحكيم. فهو عزيز لا يغالب، إذا أراد شيئا لا بد أن يقع، قد يكون المرء عنده رأفة ورحمة وموصوف من صفة الرحمة مثلا، لكن ما عنده قدرة، يتألم لعذاب هذا ولشقاء هذا، لكن ما عنده استطاعة ينفعه بشيء. والله جل وعلا العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فالعزيز لها معنى عظيم، والحكيم لها معنى عظيم، وجمع الاسمين معا له معنى عظيم. جمع الاسمين عزة وحكمة، لأنه قد يكون العزيز من البشر عزيز، قوي لا يغالب لكن لا حكمة عنده، عنده طيش وعنده جبروت وعظمة وتسلط بدون حكمة. وقد يكون من البشر حكيم عنده معرفة للأمور وترتيب ونظر في الأشياء الدقيقة وترتيبها، لكن ما عنده ما له ولاية ولا له سلطة، يعرف كيف تدبر الأمور وينبغي أن يكون كذا ويحسن أن يكون كذا، لكن ما له من الأمر شيء، ما يطاع. فالعزة وحدها لا تكفي، والحكمة وحدها لا تكفي، واجتماع الوصفين معا له معنى عظيم. يعني مع عزته حكيم، ما في تصرفاته جل وعلا في طيش وغضب وعدم اتزان، وليس مع حكمته ضعف وعجز وعدم استطاعة، لا، مع الحكمة عزة ومع العزة حكمة جل وعلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وسيأتي الكلام على بقية الآيات المتصلة بهذه إن شاء الله. نعم.
اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، أحدهما إن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله إن الله عزيز حكيم؟ فالجواب أن التنصيص
يعني ذكر في آية ألف وذكر في آية ثلاثة آلاف ثم جاءت خمسة آلاف وكلها في بدر. نعم، ممكن أن الله جل وعلا أمدهم بألف ثم أمدهم بثلاثة ثم أمدهم بخمسة، ما في منافات. نعم.
فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف، فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. والقول الثاني إن هذا الوعد متعلق بقوله إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة آلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة أي من وجوههم، وقال مجاهد وعكرمة أي من غضبهم هذا، وقال ابن عباس من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقول الله تعالى يمددكم
لأنهم جاءوا غضاب، جاء المشركون غضاب من فورهم من جهتهم، يعني الجهة التي جاءوا منها، من فورهم من غضبهم لأنهم جاءوا غضاب للانتقام ممن أراد أن يأخذ عيرهم ويستولي عليها. نعم.
وقوله تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيما، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيماء الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر. وقال ابن عباس رضي الله عنه أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة مسومين أي بسيم القتال. وعن ابن عباس قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها على ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون. وقول الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر لكن ليبلو بعضكم ببعض. ولهذا قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة التي في قدره والأحكام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدة أرغب في الزواج وجاءني رجل صالح يريد أن يتزوج مني زوجة ثانية دون الإعلان لأن التعدد ممنوع عندنا، فماذا أفعل لكي يكون زواجنا شرعيا وحلالا دون الإعلان خوفا من ظلم الحاكم؟
أباح الله جل وعلا للرجل أن يتزوج زوجتين أو ثلاث أو أربع بشرط العدل، فإذا خاف ألا يعدل فيقتصر على واحدة كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. والمنع من التعدد ليس شرعي، فإذا توفرت شروط وأركان النكاح صح وإن لم يعلن. يعني إذا زوج المرأة وليها بالرجل الكفر وتوفرت الشروط وعدمت الموانع صح النكاح وإن لم يعلن، لأن منع التعدد هذا فيه ظلم وجور على الرجال والنساء في آن واحد، ليس على الرجال فقط ولا على النساء فقط وإنما على الجميع، ولا أعدل ولا أحكم مما شرعه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم أن النساء أكثر من الرجال، فلو منع الرجال من التعدد معنى بقي عدد من النساء بلا أزواج. ثم إن منع الرجل من التعدد ظلم له، لأنه قد لا تكفيه واحدة، والواحدة قد تكون مريضة قد تكون ضعيفة ينتابها ما ينتاب من النساء من الحيض والنفاس وكذا إلى آخره، ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، فإذا كان عنده زوجة أخرى ثانية أو ثالثة ورابعة كفته ولا تلفت إلى الحرام. فهو التعدد من حكمة الشريعة الإسلامية ومن عدلها وإنصافها وضبطها وأدائها الحقوق للرجال والنساء. إذا منع التعدد بقي عدد من النساء لا أزواج لهن، يعني كل واحد يكتفي بواحدة خلاص، يبقى الأكثر من النساء ما له الأزواج، وتحرم من الأولاد وتحرم من الزوج وتحرم من النفقة وتحرم من أمور كثيرة، وفي هذا ظلم لها. تضطر بعد هذا أن تبحث عن الحرام إذا لم تجد حلالا. فالمرء إذا تزوج بشروط أركان النكاح بالولي وعدم الموانع فإن زواجه حلال ولو لم يعلنه.
يقول السائل: نحن جالية مغربية نقيم بأسبانيا، اشترينا منزلا عن طريق البنك الذي يتعامل بالربا، يعني نؤدي بالتقسيط لمدة ست سنوات، فما هو الحكم الشرعي وما هي صحة حج؟
التعامل مع بنك أو مؤسسة تتعامل بالربا، إذا كان تعاملك معهم خال من الربا فلا حرج عليك، يعني هم يتعاملون بالربا باستمرار، لكن أنت اشتريت منهم بيت عندهم، عمروا 10 بيوت أكثر أقل وباعوها على الناس بزيادة، قالوا تشتري بالنقد مثلا ب1000، تشتري بالتقسيط ب1100 مثلا، لا بأس، أقول أشتري بالتقسيط ب1100 مثلا، أشتري بالتقسيط ب100,000، أشتري بالتقسيط ب1,000,000، أسدد في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا. هذا التعامل صحيح حتى ولو كان البنك يتعامل بالربا مع الآخرين، ما يضيرك أنت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت نقد، وأبى اليهودي أن يعطيه بلا نقد ولا رهن، فرهنه صلى الله عليه وسلم درعة، ومات عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند اليهودي، ما وجد سدادا عليه الصلاة والسلام، فسدد عنه أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الدرع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ما تركه صدقه عليه الصلاة والسلام، وإنما برع ذمة النبي صلى الله عليه وسلم مما عليه لليهودي. وهذا تشريع للأمة، وإن بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يشتري من الصحابة ويفرحون ويعطونه بلا قيمة، لكنه يأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشتري، ولم يشتري من الصحابة ليشرع للأمة، لأنه يعلم بعلم الله جل وعلا الذي أطلعه عليه أن الناس يحتاجون إلى التعامل مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى ومع غيرهم، فيشرع للأمة بأن تعاملك مع اليهودي أو النصراني حلال إذا لم تتعامل أنت بالحرام، يعني ما يصح أن تتعامل معه بالربا المحرم في الإسلام، ما تقول هذا يهودي أتعامل معه بالربا أكسبه، لا، ولا تغشه ولا تخنه ولا تخادعه، لا، عامله معاملة نزيهة، وإن كان هو متصف بالغش والخديعة والمكر والربا وأوصاف ذميمة ما يهمك ولا يضيرك، أنت لا تتعامل معه إلا بالحق. مثلا عنده بيوت، عنده سيارات، البنك مثلا عنده سيارات يبيع بالنقد ب50,000 وبالتقسيط ب55,000 مثلا، أنت ما عندك نقد تشتري منه بالتقسيط، البنك يتعامل بالربا، ما عليك منه، أنت اشتريت شراء صحيح، عنده بيوت يبيعها على 100,000 مثلا بالنقد ويبيعها 110 بالتقسيط، أنت اشتريت منه بيتا بالتقسيط 110 لا بأس، المهم أن يكون تعاملك أنت مع المسلم ومع اليهودي ومع النصراني ومع أي طائفة من الناس تعامل صحيح، ما تتعامل معهم بالغش ولا بالخديعة ولا بالربا ولا بالكذب، تتعامل بالأمانة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهو عليه الصلاة والسلام هذا في آخر حياته، لأنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند اليهودي، ما يقال إن هذا منسوخ، لا، هذا في آخر حياته تعامله مع اليهودي عليه الصلاة والسلام ومع سوء معاملة اليهودي له، وهو يعرف أنه أصدق الخلق وآمن الناس، يقول لا أنت يا محمد ما أعطيك إلا بنقد وإلا تعطين رهن، تأخذ الشعير من عندي ولا تدفع القيمة. ولا غضب عليه الصلاة والسلام وقال لا أتركه وأترك بضاعته وأذهب أتعامل مع المسلمين، ليشرع للأمة عليه الصلاة والسلام ولئلا يقع الناس في الحرج ويعرفوا أنهم في سعة من أمرهم، وإنما عليهم بالصدق، عليهم بالصدق وتقوى الله جل وعلا في كل ما يأتون ويذرون. ثم إن هذا اليهودي لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد، منين له هذا الشعير؟ أخذه ربا، أخذه غصب، أخذه سرقة، زرعه بنفسه، ما سأله. فأنت ما يضيرك مثلا تعاملت مع هذا الشخص معاملة حلال وهو قد تعامل مع غيرك معاملة حرام، ما يضيرك أنت.
يقول السائل: طفت طواف الوداع وذهبت إلى جدة لأقضي حوائجي ورجعت إلى مكة، وبعد يومين إن شاء الله سأغادر إلى بلدي، هل علي طواف وداع؟
ما يلزمك طواف وداع مرة أخرى، ما دمت حينما خرجت إلى جدة ودعت أديت ما عليك. إن رجعت من جدة إلى مكة بعمرة فلك ذلك، وإن رجعت بدون عمرة فلك ذلك. ثم إقامتك في مكة بعد رجوعك لك أن تطوف متى شئت، لك أن تطوف متى شئت، وإذا عزمت على السفر لك أن تطوف ولك أن لا تطوف للوداع، لأنك قد ودعت وانتهيت.
يقول السائل: أنا مقيم في بلد أوروبي ولا أقدر على إظهار ديني، هل يجوز لي أن أهاجر إلى بلد آخر؟
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار، لأنه يكثر سوادهم، و كثيرا ما يحصل منه الخضوع لهم والاستجابة لمطالبهم، فهو إقامته لا تخلو من أمور: إن أقام من أجل الدعوة إلى الله وهو مستطيع لإظهار دينه، يصلي الصلوات في وقتها ويقيم شعائر دينه، فهذا على خير وجهاد في سبيل الله. إن أقام لطلب الدنيا فقط هذا لا يجوز له، لأنه بإمكانه أن يطلب المال والدنيا من بلاد المسلمين. وإن كان لا يستطيع إظهار دينه كما ذكر الأخ هذا في سؤاله، فيحرم عليه الإقامة بين ظهراني المشركين والكفار. إذا كان يستخفي بالصلاة، يستخفي بالطاعة، ما يظهر دينه، ولو أظهر دينه أودي، فهذا ما يحرم عليه الإقامة بين ظهرانيهم، ويجب عليه الهجرة. قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. لا تتراءى ناراهما، يعني ما يقرب بعضهم من بعض، المسلم يكون في معزل، إلا إذا كانت إقامته لمصلحة دينية فهو مأجور في هذا.
يقول السائل: لقد حججت أنا وزوجتي وأفاضت زوجتي طواف الإفاضة وأنا لم أطف، لقد حججت أنا وزوجي وطاف زوجي طواف الإفاضة وأنا لم أطف للنزول الدورة، فانتظرت حتى انتهى طواف الإفاضة، وقبل أن أطوف جاءني زوجي وقد نبهته أني لم أطوف طواف الإفاضة، فهل علي من شيء؟
هذه التي تقول إن زوجها جامعها قبل أن تطوف طواف الإفاضة، لأنه هو تحلل وطاف طواف الإفاضة وهي لم تتحلل لكونها حائض، فلما اغتسلت جامعها قبل أن تطوف طواف الإفاضة. أولا هو يحرم عليه ذلك، لأنه يحرم أن يستمتع الزوج من زوجته بشيء وهي محرمة ما كملت، وكذلك هي يحرم عليها ذلك ولا يجوز لها المطاوعة، فهي تأتم بمطاوعة زوجها على هذا. وحجها والحمد لله صحيح، حجها ليس بفاسد، لأنه بعد رمي الجمار وبعد التقصير من قبلها، وقد تحللت التحلل الأول لكن لم تتحلل التحلل الكامل، وعليها شاة جبرا لهذا النقص الذي حصل، فتذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الشاة فتصوم 10 أيام في أي مكان في مكة أو في غيرها، ثم إذا طاف الطواف الإفاضة وسعة كان بقي عليها سعي فقد حلت لزوجها.
قول السائل: ما حكم زيارة المقابر وتلاوة القرآن في المقبرة؟
زيارة المقابر على 3 أوجه: سنة، وحرام، بدعة وليست بشرك، وشرك أكبر. 3: سنة يؤجر عليها العبد، ومحرم يأثم بذلك ولا يكفر، وكفر. وكيف ذلك؟ إذا زار كما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فسأله سائل: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. إن حفظ هذا الدعاء وهذا السلام فحسن، لأنه بتوجيه وقول وارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحفظه أتى بما تيسر. السلام عليكم أيها الإخوة، السلام عليكم أيها الأموات، السلام عليكم أيها المسلمون، أرجو الله أن يغفر لي ولكم، أرجو الله أن يرحمني وإياكم، أسأل الله لي ولكم العافية، اللهم لا تحرمني أجرهم ولا تفتني بعدهم، كل هذا سائر. لكن إذا أتى بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. السلام على أعيد، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا سائق وهذه سنة يؤجر عليها العبد إذا ذهب لهذه الزيارة، لأنها تذكر الآخرة. إيش معنى تذكر الآخرة؟ يعني تذكرك أنتك صائر إلى ما صار إليه لا محالة. هذا قبر أبيك، وهذا قبر أخيك، وهذا قبر جارك، وهذا قبر عمك، وهذا قبر خالك، وأنت واحد منهم ستلحقهم، فتستعد للرحيل ما دمت متمكن من الاستعداد. الإنسان إذا زار القبور وعرف بعض القبور، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، قال لما لا أستدرك، لما لا أتوب إلى الله، لما لا أعمل الصالحات قبل أن أصير واحد منهم، وهو صائر لا محالة، ما أحد مستثنى. لو أن واحد من الثقلين من الجن والإنس واحد سيبقى، كان كل واحد منا يقول لعله أنا، لكن لن يبقى، كل من عليها ثاني، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. ملك الموت سيموت، الملائكة ستموت، حملة العرش تموت، كل مخلوق يموت، ما يبقى إلا الله الواحد القهار. فزيارة القبور على هذا النحو تذكر الآخرة وتجعل الإنسان يستعد للرحيل. هذه مشروعة وسنة ويوجر عليها الإنسان. النوع الثاني محرم، بدعة وليس بشرك، هذه إذا ذهب للقبور لأنه حزبه أمر يحب أن يدعو الله عند القبور، يروح يتوسط في المقبرة ويرفع يديه إلى السماء يسأل الله جل وعلا، يقول هذه بدعة، لأنك أحدثت في دين الله ما ليس منه. القبور ليست أماكن للإجابة، ما جاء أنها أماكن للإجابة، وإنما اذهب إلى المسجد، إلى بيت من بيوت الله، وصل ركعتين واسأل الله. هذا شرك؟ لا، ليس بشرك، لأنه يدعو الله، وإنما بدعة. يعني ذهب إلى المقابر ليدعو الله بدعوة اهتم لها، ذهب ليدعو الله يسأل الله العافية من المرض، ذهب إلى القبور ليسأل الله أن يرزقه زوجة صالحة، ذهب إلى القبور من أجل أن يسأل الله السلامة وتسديد الدين الذي في ذمته أكهله وعجزه، ذهب إلى القبور ليسأل الله أن يرد عليه الغايب، ذهب إلى القبور يسأل الله ليرد إليه الضالة التي ضاعت منه. لا، هذا كله محرم وبدعة، لأن القبور ليست مواطن لإجابة الدعاء. الثالثة شرك أكبر مخرج من الملة، ذهب إلى القبور من أجل أن يسأل أصحاب القبور أمرا من الأمور، سواء كانت قبور كثيرة أو قبر واحد، قبر أحمد البدوي أو قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر علي رضي الله عنه أو قبر الحسن رضي الله عنه أو قبر الحسين رضي الله عنه، أي قبر من القبور أو قبور لعموم المسلمين، ذهب يقول أيها الأموات اشفعوا لي، انفعوني، سددوا عني ديوني، يسألهم شيئا من الأمور، اشفوا مريضي، أنا مبتلى، أنا مريض، اشفوني، يسألهم هذا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا يسأل الأموات، وسؤال الأموات كفر. الأول ما يسأل الأموات وإنما يسأل الله، لكن تحرى الإجابة في مواطن الأموات، تحرى الإجابة في المقبرة، وهذا بدعة وليس بكفر، لأنه سأل الله ما سأل الأموات، لكنه بدعة. ومثل الأموات سواء كانوا كثرة أو قلة، يعني لو ذهب إلى قبر ولي من الأولياء في زعمه مثلا ليسأل الله، نقول هذا بدعة ومحرم وأنت آثم. ذهب ليسأل الميت نفسه، هذا كفر وشرك أكبر مخرج من الملة. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام واقعون في هذا الشرك والكفر، تجد يصلي وربما يصلي في الصف الأول، وربما يحضر إلى المسجد قبل الأذان، لكن إذا انتهى من الصلاة ذهب يمينا أو شمالا إلى جهة القبر الذي في المسجد أو الضريح، وبدأ يخضع ويتذلل، يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري افعل لي كذا، أسألك كذا، هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة، صاحبه لا تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج والعياذ بالله، لأنه مشرك. إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما. فحري بالمرء العاقل الناصح لنفسه أن ينظر، لا يقع في الشرك والكفر من حيث لا يشعر، يظن أنه يتعبد الله، إذا ذهب إلى قبر ولي أو شيطان أو جني أو أي واحد، حتى لو ذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق فذلك شرك، وهو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فليحذر المسلم الناصح لنفسه الوقوع في الشرك من حيث لا يشعر، لأن الشيطان حريص على إضلال بني آدم.
يقول السائل ما حكم تلاوة القرآن في المقبرة؟
تلاوة القرآن في المقبرة هذه بدعة، ما يجوز للإنسان أن يقصد المقبرة من أجل أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة الكهف أو يقرأ سورة ياسين أو يقرأ القرآن كله أو يقرأ جزءا من القرآن أو يقرأ سورة أو أكثر من القرآن في المقابر، لا، لأن هذا بدعة، ما يقال إنه كفر ولا شرك وإنما بدعة. والبدعة هي الذي يتعبد بها الإنسان على غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قصد عليه الصلاة والسلام وما ولا أمرنا أن نقصد المقابر لنقرأ القرآن، وإنما أمرنا أن نقصد المساجد، نقصد المساجد لنقرأ القرآن أو نقرأ القرآن أو نتعلم القرآن على من يعلمه في المساجد، هذه السنة. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وملائكة طوافون في الأرض يطوفون، إذا وجدوا حلق الذكر تنادوا هلموا إلى بغيتكم. ويحرص المسلم على المواطن التي تجتمع فيها الملائكة وتحضرها ملائكة الرحمة، ويحذر البدعة، لأن الشيطان يأتي للإنسان بصورة التقرب إلى الله جل وعلا، اذهب إلى المقبرة واقرأ سورة الكهف، اذهب إلى المقبرة واقرأ سورة الفاتحة، أفضل سورة في القرآن، اقرأها في المقابر على أهل القبور، تؤجر؟ لا تأثم، ما تؤجر، لأنك ابتدعت. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة، وقد انتشرت، وخاصة في الزمن الأخير كثرت، وكثر من يتعبد الله بالبدعة والعياذ بالله. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما مطلوب منك أن تجدد في الدين، الدين كما هو، تمسك بما عليه السلف الصالح، لا تأتي بشيء جديد. التجديد في العادات، جدد في العادات، جدد في البيت، جدد في المأكل والمشرب.